لا حول
لا
ولا
حول ولا
قوة
قوة
إلا
إلا
بالله
بالله
العلي
العلي
العظيم. إنا
العظيم.
لله
إنا لله
وإنا
وإنا
إليه
إليه راجعون.
وأفوض
أفوض
أمري
أمري
وحالي إلى الله،
إلى الله.
إن الله
بصير
بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمن والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء وثواكل النوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا إن تنع أعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميدا عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا. يا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة، لم تلق غير أسيرها المصفودا تدعو بلهفة ثاكل لعب الأسى بفؤاده حتى انطوى مكمودا تخفي الأسى جلدا، فإن غلب الأسى ضعفت فأبدت شجوها مكمودا. فقطعت القلوب بصوتها، لكن من تضم البيان فريدا. يا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني منضودا، يا مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود يا المحنة انشغلتك عنا أمقلا عشاك إنك ما بريحت ودود تصرخ بعالي الصيوت طايح وين يا حسين خدر هتك وانت يا غياث المستغيثين عجل ادركنا لا يا تكون النساوي لما نسمع ظلي تقلب فوق لوعه قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين مني البواج الذوبين ردي سكينه لا يذوبها ونيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمم لا تكثري عتبي وانا جثة بالهرم راسي قبالك والجسد بالخيل روح الشريعة بالكتيت شوفين عبا يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة ولكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين ورد في السلام عليهم صلى الله عليهم أجمعين السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله طيبوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذا المقطع وارد في الزيارة المعروفة بالزيارة الجامعة الكبيرة وهي زيارة عظيمة في مضمونها وردت عن مولانا الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يبين من خلالها المقامات الثابتة إلى أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خصوصا لما ترجع إلى الظرف الذي يعني صدرت في هذه الزيارة فقد ابتلي التشيع بخطين خطين متناقضين الخط الأول هو خط النصب والعداء إلى أهل البيت عليهم السلام هذا نشوفه متجلي وواضح في كلمات الإمام الهادي صلوات الله عليه حينما كان يمدح الفقهاء الذين يحفظون دين الشيعة كما تقول الرواية من فخاخ النواصب فهذا خط الخط الثاني وهو خط لا يقل خطورة عن الخط الأول، وهو خط الغلو في أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا خط الغلو الذي كان يثبت للأئمة الطاهرين عليهم السلام ما هو مختص بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر أيضا حينما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد أنهم كانوا يحرصون على أنهم عبيد لله، لكن يتميزون عن البشر بأنهم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أنزل عليه الوحي. فهذا الظرف نشأت فيه هذه الزيارة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعطينا يعني الحقيقة الواضحة ويرسم الخطوط زين بشكل عريض إلى مقامات أهل البيت عليهم السلام. لذلك من نرجع إلى هذه الزيارة نتعرف من خلالها على مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هذه المقامات الواردة في حقهم هو أنهم مساكن بركة الله تبارك وتعالى، مما يعني لك بالمختصر المفيد أن وجود الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان وجودا مباركا كما كان عليه سائر الأنبياء والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين، بل كانوا كثيرا فيما ينقل عنهم يحرصون على وجود هذا الوصف في حياتهم، خصوصا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيما يؤثر عنه في أنه كان حينما يستيقظ يقول: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ونوره وبركته وهداه. بعد في بداية كل شهر حينما يرى الهلال كان يقول: اللهم بارك لنا في شهرنا هذا. وكان يعلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كلما نزل في منزل جديد يتلو هذه الآية: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فما دام أهل البيت عليهم السلام يحرصون على مثل هذا الأمر، يعني أن هذا الأمر هو أمر مهم، فلا بد أن نحرص نحن أيضا عليه في حياتنا ونحرص على وجوده. هذا الوصف لما نرجع إلى تعريفه والتعرف على حقيقته، شوف مثلا نرجع إلى يعني عرفنا الدارج، يقولون هذا الشيء هو شيء مبارك. شلون شيء مبارك؟ يقولون هذا عن الشيء اللي يكون يعني صغير في حجمه لكن عطاء ماذا؟ عطاء كبير، عطاء كبير. كما يقال مثلا في رجل راتبه مثلا قليل، مثلا تشوفه بحسب المعطيات المادية أن هذا ما يستطيع أن يؤسس لنفسه حياة، لكن ببركة من الله تبارك وتعالى يؤسس إلى نفسه حياة، يشتري الأمور الأساسية، يأخذ الأمور الأساسية، يتزوج، ينجب أبناء، يقولون هذا شخصية مباركة. تشوف رجل شاب في العشرين من عمره لكن له عطاء كبير على مجتمعه يفوق من هم أكبر منه بسنوات طويلة، يقولون هذا الشاب شاب مبارك. هذا في المعنى العرفي، لكن حقيقة هذا المفهوم لما نرجع عليه يقولون عنه بأنه دوام الخير واستمراره، يعني كل أمر يكون خيرا وهذا الخير يكون مستمرا، هذا يعبر عنه بالوجود المبارك. مثل ماذا؟ تشوف ترجع هناك أمكنة ومكانات تتصف بهذا الوصف، كأرض مكة. أرض مكة ترجع لها من ناحية جغرافية تشوف بأنها ليست فيها مقومات الحياة، ما فيها زرع، ما فيها عيون، الماء اللي فيها وهو ماء زمزم طعمه مالح بعد، قد لا يستسيغ البعض أن يشربه وإنما يشربه من باب التبرك. لكن الله تبارك وتعالى يصف هذه الأرض: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فترى بأن كثيرا من الناس زاروا هذه البقعة الطاهرة وانتهلوا من خيراتها وبركاتها المعنوية، كما في الروايات أن هذا يعني الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى مو من زمن إبراهيم عليه السلام، وإنما من آدم، كما يأتي الراوي إلى الإمام الصادق يقول له: أنا 40 سنة أسألك في مسائل الحج، يقول ما تخلص مسائل الحج. فقال له: بيت يحج إليه من لدن آدم، تريد أن تنتهي مسائله في 40 سنة؟ ما تخلص. هذه قضية وجدانية اليوم يعيشها المرشدون في الحج، كل سنة تظهر لهم مسائل وفروع جديدة في فيما يرتبط بالحج. فهذا وصف إلى الأمكن. هناك شخصيات اتصفت بأن وجودها وجود مبارك، أبرز شخصية شخصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. من ترجع إلى هذا الوجود الطاهر، الوجود المقدس، بحسب المعطيات المادية أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان لديه إلا ابنة واحدة، مقتضى الحال أن أبناء هذه المرأة راح يأخذون اسم أبوهم، يعني جيل بعد جيل اسم رسول الله صلى الله عليه وآله راح يختفي ويندثر، هذا بمقتضى الوضع الطبيعي. وكان عند العرب موجود هذا الشيء، أن الرجل الذي ليس له إلا إناث يعبرون عنه بأنه الأبتر. فجاء رجل ووصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه الأبتر، فنزلت هذه السورة المباركة القصيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فكان نسل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما استمر إلا عبر السيدة الجليلة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وبقي نسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. هذا وجود مبارك للسيدة الزهراء. بعد عندنا شخصية ثانية تتصف بهذا الوصف، قد يقول إنسان مثلا: هذه السيدة الزهراء امرأة مصطفاة من الله وهذا استثناء في حقها. لا، ممكن أن تكون هناك شخصية عادية تنال خلودا من الله تبارك وتعالى بسبب إخلاصها. مثل من؟ لما ترجع إلى تاريخ الإسلام هناك شخصية تسمى بحنظلة، حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة والدة منه، والدة رئيس المنافقين، وهو كان رجل صالح، يعني البيئة أو يعني المنشأ، البيت الأول اللي نشأ فيه تربى فيه مو بيئة صالحة أنه تخرج رجل صالح، لكن كان هذا الرجل رجلا صالحا، حتى إنه لما أعلن عن الجهاد والخروج إلى غزوة أحد، هذه غزوة أحد اللي فيها دروس كثيرة، وفيها أنه ما ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا نفر قليل والكثير من المقاتلين فروا، القضية طويلة، وكان فيها شهداء، من ضمن هؤلاء الشهداء حنظلة الذي لقب بغسيل الملائكة. هذا الرجل كان قد تزوج لتوه، توه متزوج، سمع بنداء الجهاد فأراد أن يخرج، لكن استأذن من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبقى مع أهله ليلة واحدة، بس ليلة واحدة، نقول ليلة واحدة يعني ساعات. قعد مع أهله، اليوم الثاني خرج حنظلة إلى منطقة أحد ومات شهيدا. هذه زوجته حملت فأنجبت له ولدا اسمه عبد الله، عبد الله ابن حنظلة. عبد الله ابن حنظلة أنجب 8 من الأبناء، فهذا الرجل تزوج لساعات ورزقه الله 8 من الأحفاد. هذا ابنه والأحفاد 8 وش كان دورهم؟ شلون نعرف أن التاريخ خلدهم؟ لما نرجع إلى تاريخ خلافة يزيد ابن معاوية، هناك 3 من المصائب قد جرت في عهده. الأولى مقتل أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، الثانية واقعة الحرة، الثالثة رمي الكعبة بالمنجنيق. واقعة الحرة الذي ألب لها والذي حث أهل المدينة على الخروج هو من؟ هو عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة. رجع زار الشام زين ورجع فأعلن أنه سيخرج وشجع أهل المدينة وقال سأخرج حتى لو لم يخرج معي إلا أبناء 8. وفعلا صارت واقعة الحرة التي جرى فيها ما جرى واستبيحت المدينة 3 أيام. فإذا هذه شخصية كانت شخصية مخلصة لله تبارك وتعالى وخلد ذكرها. نأتي الآن إلى السؤال المهم بعد ولا نطيل عليكم، كيف يترك الإنسان أثرا طيبا في حياته ويكون هذا الأثر أثرا مباركا مستمر؟ طبيعة الإنسان زين دائما ما يريد أثر، مو يبقى هذا الأثر أبو ساعة ساعتين 3 ساعات، لا، يريد أثر مستمر. والإنسان يعني كم راح يعيش، يريد هذا الأثر يبقى حتى بعد رحيله عن عالم الدنيا. فتأتي هنا الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. 3 من الأمور هذه إذا ركز عليها الإنسان في حياته راح يكتسب خلودا، أو راح يترك شيء مباركا، سواء ذكره الناس أم لم يذكروه. عداد الحسنات، بمجرد أن الإنسان يرحل هذا يتوقف، لكن هناك استثناء، الاستثناء موجود في هذه الرواية. الأمر الأول العلم الذي ينتفع به. هناك مصادق متعددة إلى العلم الذي ينتفع به، لكن أشرف هذه العلوم هو علوم أهل البيت عليهم السلام. وقد يتصور الإنسان أنه حينما يريد أن يعلم علما لابد أنه يكون دخل في الحوزة وفي غمارها وفي علومها ودرس سنوات، لا، كل إنسان بحسبه. فتعليم الوضوء هذا علم ينتفع به، فأي إنسان يتوضأ بسبب تعليمك إياه للوضوء هذا ثواب يرجع لك. لو هذا الإنسان بعد قام علم إنسان آخر الوضوء، فإذا توضأ هذان الاثنان ثواب ذلك يرجع لك. تعليم الصلاة هذا راح يصلي، الثواب يرجع لك. هذا راح يعلم 5 أيضا ثواب ذلك يرجع إليك. فهناك أعمال زين موجودة في يعني هذه الدنيا نحن قد نراها صغيرة، لكنها في واقعها كبيرة عند الله تبارك وتعالى. هذا الأستاذ الذي فرغ نفسه وجاء إلى تعليم الأطفال الصلاة، يعلم 50-100، هذول إن شاء الله كل واحد منهم يصلي ثوابه يرجع له، هذول 100 بعد راح يعلمون الناس أكثر، وعداد الثواب يجري إلى هذا المدرس وهذا الأستاذ. فهذا مصداق العلم الذي ينتفع به. أمر ثاني، الصدقة الجارية. صدقة الجارية، الإنسان دائما يدفع صدقة، لكن هناك حصة خاصة من الصدقة تسمى بالصدقة الجارية، يعني أن تدفع هذه الصدقة ويكون أثرها باق مستمر، يعني حتى بعد رحيل الإنسان عن عالم الدنيا. فلا بد الإنسان يشوف يعني وين الموارد اللي فيها حاجة إلى دفع الصدقة، وين الموارد اللي تكون فيها الصدقة جارية. فدفع الإنسان إلى بناء ماتم راح يدفع 100 فلس، لكن هذا الماتم راح يظل باقي ومستمر، ثوابه يرجع له. لو إنسان مثلا رأى بأن هناك دولة خصوصا في أفريقيا زين، ودفع إلى هناك مثلا إلى بناء مسجد، إلى بناء ماتم، إلى تعليم صلاة، وهم مثلا في أمس الحاجة إلى ذلك، يعني في هناك بعض المناطق أنهم يحتاجون مركز بس يضمهم ويلمهم حتى يحيون شعائر الدين وشعائر أهل البيت عليهم السلام. فهذا الإنسان اللي راح يدفع هذه الصدقة هناك راح يحصل على صدقة جارية، وراح يكون له ثواب العلم الذي ينتشر هناك ببركة أمواله. فهذا مصداق إلى الصدقة الجارية. الأمر الثالث، ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هذه يعني ثمرة ما يقوم به الإنسان هو أن يربي ولدا صالحا. يقول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. بعد: وكان أبوهما صالحا. رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام تقول أن هذا بين هذين الغلامين اليتيمين وهذا الأب الصالح 70 أبا، 70 أب، لكن صلاح الأب هذا استوجب أن يحفظ هذا الكنز إلى هؤلاء الأبناء. فهذا لابد يكون الأب صالحا لكي ينجب أبناء صالحين، هؤلاء الأبناء الصالحين جيل بعد جيل زين، كل عمل صالح يقومون به هذا يرجع ثوابه إلى من؟ يرجع ثوابه إلى هذا الأب الصالح. هذا ما قام به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما ربى أبناء صالحين وخلدوا بطولات علي بن أبي طالب في بدر، في خيبر، في حنين، في أرض كربلاء، كما يقول الشاعر: أرادت بنو سفيان فيهم مذلة، وذلك من أبناك صعب التناول، متى ذل قوم أن تخلفت فيهم إباء له يندق أنف المجادل. لكن بني أمية طغوا في الخصومة وطغوا في ثأرهم من علي بن أبي طالب، أو من العدل أن تسبى النساء وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله على نياق ضالعة عجفا، وتمشي الحورى زينب على ناقة بلا غطاء ولا وطاء، ويمر بها على جسد أخيها أبي عبد الله الحسين. فيناديها مولانا زين العابدين: عم زين يا 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 أب ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة. قالت الله: يا أبا عبد الله، نخرج من كربلاء نمشي وما نواريك في التراب. لذلك عندها حوار مع أرض كربلاء زينب، يعز عليها أن تخرج من كربلاء وما دفنت أخوها الحسين وما سوت فاتحة على الحسين. تقول: يا كربلاء جثة الوالي غسليها، يا كربلاء لمي عظامه شفنيها، وتقدم يا كربلاء صلي عليها ليكون تبقى جثة ابن أمي رمية. يا كربلاء واري جسد شيخ العشيرة، يا كربلاء حفري إلى ابن أمي حفيرة، يا وشيل لجسم حسين عن حر الظهيرة، يا ليكون تبقى جثة ابن أمي رمية. تزت أراضي الغاضرية وكادت تموت، من وين لي مخدرة يا سدر نكافو، ومن وين يا زينب لي حفارة قبو حتى أواري جثتي يا هاشمية. كاتب الباري ضيل جسم حسين برضي اسم ارتفع منها، يا الجسم حسين حظي وانت تشيلي عن عضيد تشف ترضي. قالت لها: يا كربلاء غصبا علي، ويلي غصبا علي امشي عن ابن امي وخلي مرمي على الغبرة، يا ودم جامد علي لا يتركون كان في قلبي وداوي وواريه وابني فوق قبره لي بني. إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني الممدودة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا يا ربي من خيار أنصاره وأعواله، مقوية دولته وسلطانه، اللهم به وبآبائه اشف كل مريض، كل أسير، رد كل غريب، اقض حوائجنا حوائج المحتاجين، فرج همومنا وغمومنا يا رب العالمين، ويهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم الشاب علي يوسف القلعاوي، إلى روحه أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.